أصابته رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت المسألة حتى يصيب قوام من عيش أو سدادا من عيش ورجل تحمل حمالة هو يسأل حتى يسدد حمالته ثم يمسك ورجل أصابته فاقة فقر شديد حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه يعني من أصحاب العقول لقد أصابت فلان فاقة يسأل حتى يمسك وما سوى ذلك فهو صاحب فهو سحت يأكلها صاحبها سحتا وما سوى ذلك يا قبيصة فهو سحت يأكلها صاحبها سحتا مثلا سحت يعني حرام إلا واحد من الثلاث رجل تحمل حمالة في ذمته ديون لإصلاح بين الناس أو ما أشبه ذلك يعطى يسأل له أن يسأل حتى يسدد الحمالة ورجل أصابته جائحة حريق ولا آفة اجتاحت ماله ولا بقى عنده شيء يسأل حتى يحصل له ما يقيم حاجة يقيم أوده يحصل على نفقه ينفق على نفسه وأولاده ورجل فاق فقر شديد حتى شهد له ثلاثة من أصحاب العقول من قبيلته وقالوا لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوام وما سوى ذلك فهو سحت يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبيصة وما سوى ذلك يا قبيصة فهو سحت يأكلها صاحبها سحتا رواه الإمام مسلم في صحيح دل على أن الذي يسأل هو هل واحد من الثلاثة ومع ذلك ينبغي الإنسان أن يتصبر وأن يستعف وأن يستغني ومن فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب الفقر والذل نسأل الله السلامة بعض الناس لا يبالي في السؤال تجده يسأل من غير حاجة يسأل تكثرا قال جاء عليه الوعيد الشديد كما سيأتي فسأل تكثرا فإنما سألوا جبرا فليستقل أو ليستكثر في الحديث الآخر لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مسعة لحم في اللفظ الآخر أن المسألة تأتي خدوش أو كدوه في وجه صاحبه يوم القيامة بعض الناس تجده والعياذ بالله يمتهن الحرب يمتهن الإشحادة والسؤال جعل حرفة ويستمر يسأل هو غير محتاج بعضهم قد يكون محتاج يكون وعنده مثلا بيان تعريف أو صك ثم يسدد الدين ويستمر استمرأة يستمر يسأل الناس حتى يجمع أموال من الناس نعوذ بالله هذا كله صح حرام عليه صلى الله عليه وسلم نعم
أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه
نعم هذا حلف النبي صلى الله عليه وسلم صادق عليه الصلاة وإلا يقسم لكن لبيان تأكيد المقام قال والذي نفسي بيده في إثبات اليد لله عز وجل وإثبات أن الأنفس بيد الله عز وجل فيها أن النبي كثيرا ما يحلف بهذا ما يقسم الذي نفسي بيده لا أن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره يعني يذهب إلى البر ويقطع حطب ويجمع حزبة ثم يحملها على ظهره فيأتي بها إلى الناس فيأتي بها إلى البلد فيبيعها خير له من أن يأتي رجل يسأل أعطاه منعه لأن هذا يكف الله بها وجهه عن السوق يأتي يبيع الحزبة من الحطب في دراهم ينفق على نفسه وأهله ويستغنى عن الناس أو يحش حشيش ويبيع الحشيش أو يعمل في مهنة أي مهنة يعمل يشتغل إذا كان يستطيع يبيع يشتري يحرف الأرض يبذر يزرع يكون عامل والآن وجد الآن صناعات متعددة وأنواع متعددة يكون تعلم مهنة وبيده مهنة يكون كهربائي يكون سباك يكون بلط يكون دحان يكون نجار يكون خراز يكون جزار يبيع ويشتري يصلح ساعات كل هذه حرف ومهن ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عطل المكاسب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور عمل الرجل بيده كان الأنبياء والصحابة والأخيار والعلماء يعملون يشتغلون قال النبي ما من نبي الا رعاه غنم قالوا وانت يا رسول الله قال وانا كنت ارعاها على قرويتنا في مكه وكان نبي الله داود حدادا يصنع الدروع وكان ياكل من عمل يده وكان نوح عليه الصلاه نجارا والعلماء كذلك منهم الجصاص ومنهم الدحان ومن كذا ينسبون الى المهن يعملون الإنسان ما ينبغي الإنسان يكون عالي على الناس يشحذ ويستطيع السؤال. ولما ولي أبو بكر رضي الله عنه يعمل ويشتغل ويكسب لأهله كل يوم ما يكفيه. ولهذا لما حصل بينهم منافسة بين عمر لما حث النبي على الصدقة جاء عمر وتصدق بالسمالي فقال ما أبغيت لأهله؟ قال أبغيته نصف مالي. ثم جاء أبوه بجميع ماله صدق به فقال ما أبغيت لأهله؟ قال أعطيت لهم الله ورسوله. قال العلماء لا بأس أن تصدق بجميع ماله إذا كان له مكسب يومي, أما إذا كان ما ليس له مكسب ولا يستطيع فلا ينبغي له أن يصدق بجميع ماله وبجميع ماله ويبقى عاله يكسوك أولاده. أولاده حق الناس البر, لا بد أن يترك لأهله ما ينفق به عليه. النصوص والأحاديث الكثيرة في أنه يبدأ الإنسان بأولاده وهل وابدأ بما تعود, اليد العلى خير من يد السفلى وابدأ بما تعود, كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. صدق بأمواله ويترك أولاده يسألون الناس وهم أولى الناس البر هذا غلط. ولهذا لما تاب الله على كعب بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدق الله يعني تصدق بجميع مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك, أمسك عليك بعض مالك لا تصدق به كله فهو خير. قال إني أمسك بسهم الذي في خيبر عرض له. المقصود أن على الإنسان يعمل ويشتغل ولا ينتهي مهنة السؤال أو يبقى ينتظر الصدقات يقطونها الناس. اليد العليا خير من اليد السفلى, اليد العليا هي اليد المعطية المنفقة والسفلى هي الآخرة. ينبغي الإنسان تكون عنده همة عالية تكون يده عليا لا سفلى. ولما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وليس عندهم شيء صاروا الحاملون يعني يشتغل حمال ما هذا موضعي يحمل على ظهره أو يحمل بعض الأمتع على الناس بأجرة. كان الصحابة يحاملون فإذا حصلوا شيئا تصدقوا ببعضه وافقوا على أهل بعضه. نعم. نعم. نعم يفق إن قد هذا العامل أو أن الذي استحبل عنه زكاة عامل المهم أن الذي استحبل عنه. نعم.
حدثنا موسى قال نعم. حدثنا وهيب
نعم إذا استحبل عنه إذا نعم نعم استحبل عنه دفع عنه إذا دفع عنه فلا بأس. نعم زكاة صدقة 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 ضرب خاص لكن كلام في الزكاة الزكاة إذا تحملها. نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبي يعني عن الزبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
نعم هذا صحيح لأن يكون الإنسان يعمل ولا يتعرض للناس أن هذا خير له من كونه يريق مع وجهه أمام الناس يتعرض للناس. نعم سم سم
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم رضي الله عنه فقلت يا رسول الله الذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا فقال عمر رضي الله عنه إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا البيت فيأبى أن يأخذه فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي.
نعم. هذا الحديث في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيء من المال 3 مرات في كل مرة يعطيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، 3 مرات يسأل ماذا يعطيه. ثم نصح نصيحة وقعت في قلبه موقعها واستفاد منها حتى توفي. قال له يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس فورك له فيه. يعني أخذه من بسخاوة نفس، يعني لم يتطلع، أخذه من وجوهه المشروعة ولم يتطلع إلى أحد. ومن أخذه بإشراف نفسه، يعني يتطلع ويتعرض للسؤال ويلح، لم يبارك له فيه. كالذي يأكل ولا يشبع، الرواية المعروفة في الحديث كالذي يأكل ولا يشبع، كالذي في الرواية في الحديث وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وهذا الموجود في مثل العيني عمدة القارئ، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. من أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، يعني تطلع وتعرض للسؤال وإلحاح، فإن هذا لا يبارك له، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي اليد المنفقة، والسفلى هي اليد الآخرة، يد الفقير يد السفلى، ويد الغني يد العليا. وهذا من أدلة ما قال في تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يد الفقير يد العليا يد السفلى، ويد الغني يد العليا. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزع أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. حلف أقسم والذي بعثك بالحق، الله تعالى هو الذي بعث نبيه بالحق، لا أرزع يعني لا أنقص، شيئا من مما عنده، لا أرزع أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، لا أنقص يعني لا أخذ شيئا. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الصديق الخلافة كان يدعو حكيما إلى العطاء، اللي يأتي مثلا من الفيء ومن غيره ثم يوزع بين المسلمين كل واحد بالتساوي. كان أبو بكر وزع الناس بالتساوي ولا يفرق بين من تقدم الإسلام ومن تأخر، قال تقدم الإسلام ويتروح على الله، المتقدم ومتأخر ساوي بينهم. وفي زمن عمر فاوت بينها، وصار من تقدم الإسلام ويعطي أكثر، وأهل بدر يعطيهم أكثر. فلما وزع العطاء على المسلمين دعا حكيم ليعطيها نصيبا، تعال يا حكيم كل نصيبا، فرفض وامتنع قال لا أريده. ثم بعد ذلك لما توفي أبو بكر وتولى عمر وجاءه العطاء ووزعه نادى حكيم ليعطيه فرفض وامتنع قال لا أريده. استفاد من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن عمر أشهد عليه وقال أشهدكم على حكيم أعطيه نصيبه الذي قسم الله له ويعبى. وإنما حكيم امتنع، أراد يخشى أن تستمر به الحال حتى يأخذ يتعود الأخذ يستمر. وأشهد عليه عمر حتى لا يقع في نفس أحد أن عمر منعه حقه، يبين أنه ما منع حقه وإنما هو الذي لم يقبل. قال الراوي فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي، يعني لم يأخذ شيئا منه، لم ينقص ولا ينقص شيئا منه من أحد حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى توفي حكيم رضي الله عنه. استفاد من هذه النصيحة التي وقعت في قلبه، وهذا يدل على فضل الصحابة، الصحابة لهم فضائل على بعضهم، تؤثر فيهم النصائح والمواعظ ويطبقون ويمتثلون. أما المتأخرون فإن كثيرا منهم لا يبالي. الصحابة لهم مزايا، هذه مزاياهم العمل التنفيذ والاستفادة والتأثر. كثير من الناس تجي يسمع النصائح والمواعظ ولا يستفيد منها، يدخل من الأذن ويخرج من الأذن الأخرى. الصحابة رضي الله عنهم أسوق الناس للخير رضي الله عنهم، ولهذا فهم اختاره الله لصحبة نبيه، لا كان ولا يكون مثله، أفضل الناس بعد الأنبياء هم الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال خذ إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك.
نعم، وهذه ترجمة معقوده للحكم من أعطي شيئا وهو لم يسأل ولم تتطلع نفسه إليه، هل يقبل أو لا يقبل؟ الجواب يقبل. فخذ باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا يسأل في نفسه، يعني فليقبل في هذين الشرطين، من غير مسألة يعني ما سأل، ولا من غير إشراف نفسه يعني ما تطلع، ما يتطلع إشراف النفس ما يكون يتطلع، يكون يأتي من الباب الذي يعطى الناس منه، يكون يتعرض يظهر نفسه أمام المعطي أو كذا أو ما أشبه ذلك، هذا معناه مشرك. أما الإنسان يأتي بشيء ما أشرف ولا تطلع ولا سأل ولا خطر بباله ثم جاء شيء من المال فإنه يقبله، الأفضل أنه يستحب له أن يقبله إلا في حالة ما إذا كان ثمن لدينه، كما قال بعض السلف إن كان ثمن لدينك فدعه، يكون ثمن لدينه مثلا يعطى ليسكت عن الحق أو يتكلم بالباطل هذا رشوة، فمعناه رشوة يعطى مال حتى يسكت عن الحق أو يعطى مال ليتكلم بالباطل هذا ثمن لدين لا يأخذ. أما إذا لم يكن ثمن لدينه ولم يتعرض للسؤال ولم يسأل ولم تتطلع نفسه فإن الأفضل أن يقبله، وإن ترك فلا حرج. نعم. لا لا، الزكاة لا يأخذ إلا إذا كان من أهلها، هذا غير الزكاة، في الزكاة لا يجوز أن يأخذ الزكاة إلا إذا كان من أصناف الثمانية، إذا قال هذه زكاة وليس من أهلها لا ما يقبل، هذا من غير الزكاة. استدل المؤلف رحمه الله بقوله وفي أموالهم حق للسائل والمحروم في وصف المتقين، إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الذي ما يهجعون وبأسحارهم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، السائل معروف هو الذي يسأل، والسائل على له أحوال ثلاثة، حالة الأولى أن تعلم أنه محتاج وأنه فقير هذا يعطى مع سد حاجة من الزكاة ومن صدقة التطوع، الحالة الثانية أن تعلم أنه غير محتاج هذا يزجر ويمنع لأنه سأل بغير حق، ولا يجوز أن يسأل بغير حق، وإذا لم يرتجع يرفع به إلى ولاة الأمور حتى يؤدب. الحالة الثالثة أنت ما تعلم حاله، تجهل حاله ما تدري هل هو محتاج أو غير محتاج، هذا يعطى ولو بعض الشيء لأنه قد يكون محتاج وأنت لا تعلم حاله ما تدري عنه. والمحروم هو من حرم المال، محروم هو من حرم المال لفقره أو لجائحة غير ذلك ولا يسأل، المحروم هو الذي حرم المال لأن يكون فقير، حرم المال يجب أن يكون فقير ما عنده شيء أو لأن أصابت ماله جائحة لكن ما يسأل لا يعطى، والسائل هو الذي يتعرض للناس ويسأل يجي وفرع عاقلي يقف أمام الناس وأنا محتاج هذا السائل، والمحروم الذي لا يسأله محتاج حرم المال لفقره أو لجائحة. بعض العامة يقول المحروم الذي لا يمتنع من الإنفاق على نفسه وعنده مال، قال لا 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 أصل لها، المحروم والذي حرم المال لفقره أو لجائحة لكنه لا يسأل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث، ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي عمر يقول رسول الله لو أعطيته أحد أفقر مني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، بهذا الأدب القيد أول لا، غير سائل ما سأل ولا مشرك، يعني لم تتطلع نفسك إليه، ما تتطلع ولا تعرض للسؤال، ولا تعرض ما تعرض للعطاء، ثم مال يوزع يأتي بينهم أو يأتي من الباب الذي يعطى أو يرفع رأسه حتى يرى أو ما أشبه ذلك، تعرض هذا المشرك. والسائل يسأل، إذا جاءك من هذا الشيء وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه، وهذا الأمر الاستحباب، يعني خذ فتمول أو أنفقه في وجه الخير، ما جاءك من هذا المال وأنت ما غير سائل وغير مشرك يستحب أن تأخذه وتنفقه في وجوه الخير، أو تنفقه على نفسك أو تموله، ما لم يكن هناك مانع، كان يكون ثمنا لدينك لا فلا تأخذ، إذا كان ثمنا لدينك لا تأخذ، وما لا فلا تبيعه نفسك. هذه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء لعمر لما قال أعطه من هو أفقر إليه مني، قال خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني وما لم يأتك فلا تتبعه نفسك ولا تتعرض له ولا يقع في قلبك يقول ليت أعطى أو ليت من لا تتبعه نفسك. يجب أن يكون عندك قناعة وعندك تعفف. أما ما جاءك من شيء هذا ما تغافل ما سألت ولا تعرض تستحب لك أخي. نعم، تبين بهذا أن الترجمة قل من باب من أعطاه من أعطاه الله شيء من هذه مسألة ولا يشرح لنفس، يعني أنت فليقبل. نعم،
باب من سأل نعم. الناس بكثرة.
نعم، هذا بيت المال شيء آخر، بيت المال يحصل المرتبات وغير المرتبات. نعم، جاء في الحديث الآخر أن المسألة المسألة إلا في من كان محتاجا، أو إلا نسأل الرجل سلطانا أو كان ذا حاجة، وما في معنى سؤال السلطان بيت المال مستثنى. نعم،
باب من سأل الناس تكثرا.
ها أكلها بيت المال مستثنى بيت المال لا بس. نعم،
باب من سأل الناس تكثرا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وقال معلى حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة قال سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة.
هذه الترجمة معقودة لذنب من سأل الناس تكثر، باب من سأل الناس تكثر يعني فهو مذموم وملوم. ذكر في حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجه مزعة لحم والعياذ بالله، وهذا فيه التحذير من السؤال بغير حق، وأنه يأتي يوم القيامة قد سقط لحم وجهه أعوذ بالله. وفي اللفظ الآخر مسألة تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وفي اللفظ الآخر من سأل الناس جاءت مسألة في يوم كدوح أو خدوش في وجهه يوم القيامة، وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، هذا في القوة بين يدي الله. هذا حديث الشفاعة مختصر، هذا حديث مختصر، حديث الشفاعة الطويل. قال فبينما هم كذلك يعني الناس واقفون في الموقف والشمس تدنو من رؤوسهم استغاثوا بالأنبياء، وهذا استغاثة بالحي الحاضر لا بأس به، الاستغاثة بالحي الحاضر لا بأس به، لأن استغاثوا بآدم ثم موسى ثم محمد فيما يقدرون عليه، يعني سألوهم أن استغاثوا بهم أن يسألوا ربهم أن يشفع لهم، فالاستغاثة بالحي الحاضر القادم لا بأس به. قال الله تعالى عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه استغاث. أما الاستغاثة بالميت أو بالغائب هذا شرك، لا يجوز الإنسان يستغيث بالميت، هذا شرك. بالميت أو الغائب الذي لا يسمع هذا شرك. أما إذا كان حي حاضر لا بأس. كان يستغيث غريق بسباح يعرف السباحة، يقول أغثني، هذا يقال ينزل في الماء ويخرجه، هذا لا بأس به. ولهذا قال: استغاث الناس بآدم ثم بموسى ثم بمحمد، هذا مختصر. هذه الشفاعة معروفة أنه استغاث بآدم ثم بنوح ثم بموسى أبي إبراهيم ثم بموسى ثم عيسى ثم محمد، خمسة، وكل واحد من الأنبياء يعتذر ويقول له سؤالا لذلك. آدم اعتذر بأكله من الشجرة، ونوح اعتذر بدعائه على أهل الأرض دعوتنا لغثهم، وإبراهيم اعتذر بكذباته الثلاث، وموسى اعتذر بقتله القبطي قبل النبوة، وعيسى لم يدخل ذنبا إلا أنه اعتذر باتخاذ الناس له وأمه وإلهه من دون الله، حتى وصلت النوبة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: أنا لها أنا لها عليه الصلاة. فسجد ثم ذهب عليه الصلاة وسجد تحت العرش، فتح الله عليه محامد، ثم جاء الإذن من الرب عز وجل، قال له سبحانه: يا محمد ارفع رأسك وسلطوطا وشفاة الشفاعة. ما يبدأ بالشفاعة ولا يشفع أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوجه الناس ما يشفع إلا بعد الإذن. من ذا الذي يشفع عنه بإذن؟ جاء الإذن من الرب: يا محمد يشفع ارفع رأسك وسلطوطا وشفاة الشفاعة، حينئذ يشفع، يسأل ربه الشفاعة، فيشفع الله في الخلائق، فيسأل ربه أن يشفع أن يقضي بين الخلائق فيشفعه الله عز وجل. هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه الأول والآخر، الشفاعة العظمى. ولهذا قال: فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب. الحديث مختصر، يعني بعد ذلك يشفع شفاعة أخرى لأهل الجنة الذين لهم في دخولها، فيأخذ بحلقة الباب باب الجنة فيؤذن له بالدخول، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا، وهو مقام الشفاعة، يحمده أهل الجمع كلهم، الجمع يعني أهل الموقف المجتمعون. وهذه الشفاعة شفاعة العظمى خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشفاعة في عمه أبي طالب شفاعة تخفيف، والشفاعة لأهل الجنة بإذن الله في دخولها. هناك شفاعات مشتركة، مثل الشفاعة لمن استحق دخول النار ألا يدخلها، والشفاعة لمن دخل النار ألا يخرج منها، هذه مشتركة بين الأنبياء والصالحين والأفراط والشهداء، يشفعون في الكبائر والمعاصي، والحديث هذا متواتر. نعم.
باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، وكم الغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد غنى يغنيه، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، إلى قوله: فإن الله به عليم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان،
الأكلة والأكلتان.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي، أو لا يسأل الناس إلحافا.
نعم. وهذه الترجمة معقودة لبيان قول الله تعالى: لا يسأل الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، الفقراء الذين يحصلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم: لا يسأل الناس إلحافا. الله تعالى وصف من هذه الحالة الفقراء الذين يحصلوا في سبيل لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل، لا يستطيعون يعني الأسفار والتكسب، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يتعففون، ولا يسأل الناس إلحافا. هؤلاء مدحهم الله وأثنى عليه، لا يسأل الناس إلحافا، ولا يستطيعون تكسب الضرب في الأرض، ويكون عليهم آثار الغنى، يحسبهم الجهل أنهم أغنياء بسبب تعففهم. هؤلاء هم الذين ينبغي البحث عنهم وتطلبهم وإعطاهم الصدقة، لأنهم فقراء ومحتاجون ولا يعرفهم الناس ولا يفطنون لهم. قد يموت الواحد وهو في بيته ما يعلم عنه، لأنه ما يتعرض للسؤال وليس عليه علامة الفقر وليس عنده شيء ويستحي فلا يسأل الناس. وكم الغناء؟ يعني هل هناك حد للغناء إذا ملكه الناس؟ بعض الناس أو العلماء حدد من كان عنده 400 درهم غني، والصواب أنه لا يحد، وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يجد غنى يغنيه. وهذا يختلف، يختلف الأحوال والأزمنة والأمكنة. في الأول كان الناس إلى كان في نجد يعني عهد قريب اللي عنده ريال أو ريالين هذا يعتبر غني، يعني يشتري بالريال أو الدرهم يشتري بكذا كم صاع من البر. لكن الآن الإنسان يكون عنده 1000 و2000 وفقي ما يجد كفاية. تختلف هذا يختلف، والتحديد بقدر معين ليس بوجود. الصواب أن الفقير هو الذي لا يجد غنى يغنيه، وهذا يختلف بخلاف الأزمة والأمكنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد غنى يغنيه، ما يجد الكفاية، نفقة كسوة السكنة. للفقراء الذين يقصروا في سبيل الله هذا مدح لهم، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم جاهل ولا من التعفف، تعرفهم باسمهم ولا يسأل الناس الحاف. هذه وصفه، ليس لا يستطيع التكسب ولا تظهر عليه علامة الفقر، وهو متعفف ولا يسأل الناس الحاف. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس. الأكلة بالضم اللقمة وبفتح المرة الواحدة كالغدوة والعشوة. الأكلة يعني مرة الواحدة، الغداء هذه أكلة والعشوة أكلة، لكن الأكلة اللقمة. واللفظ الآخر ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى يغنيه ويستحي ولا يسأل الناس. وفي اللفظ الآخر ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يصوم له فيتصدق عليه. هذا فيه بيان أن هذا هو المسكين الأشد حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى المسكنة عن السائل وأثبتها لمن هو أشد منه حاجة. اللفظ الآخر ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقلتان والأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطر له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. المعنى أن الذي المسكين الذي يشحذ ويمد يده، هذا يعطيه تمرة، هذا يعطيه لقمة، هذا يعطيه درهم، هذا يعطيه ريال، يحصل بعض الشيء، حصل حادثة، ومسكين صحيح مسكين، لكن هناك من أشد منه مسكنة، وهو الشخص الذي يستحي ما يسأل الناس، وهو فقير ولا يفطن له وليس عليه علامة الفقر. هذا هو الذي يموت في بيته ولا يدرى عنه ولا يعلم عنه. هذا أشد حاجة، هو الذي ينبغي تطلبه والبحث عنه. وإن كان الأول مسكين لكن هذا أشد منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفي الوصف عمن هو متصف به ليثبته لمن هو أولى به، مثل الحديث الآخر ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة اللي يصرع الناس ويطرح الناس هذا شديد قوي، لكن هناك من هو أشد منه وهو الذي يملك نفسه عند الغضب. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة عمن هو موجود متصف بها ليثبتها لمن هو أولى منه. السرعة الذي يصرع الناس ويطرح الناس شديد قوي، لكن هناك من هو أقوى منه وهو الذي يملك نفسه عند الغضب. كذلك المسكين الذي يمد يده ويطلب تعطى التمرة واللقمة هذا مسكين، لكن أشد منه من يستحي فلا يسأل الناس وليست عليه علامة الفقر ولا يصدر له فيتصدق عليه. نعم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا خالد الحداء عن ابن أشوع عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال.
نعم، وهذا الحديث فيه فضل الصحابة رضي الله عليهم وأنهم بحثهم عن العلم والفائدة، لأن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة رضي الله عنه: اكتب لي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه المغيرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال. مراد بالكراهة هنا كراهة التحريم، كراهة التحريم، لأنه ورد في اللفظ الآخر نهى عن ثلاث، والنهي التحريم، خلافا للنووي القائل بأن الكراهة للتنزيه، قال في صحيح مسلم في كتاب الأقضية: صوب أن الكراهة للتحريم هنا، كره لكم ثلاثة يعني حرم عليكم، قيل وقال يعني كل إنسان يقول قيل كذا وقالوا كذا، يكثر من النقل من غير تمحيص لا بد أن يقع في الكذب. بعض الناس تجده يقول قال فلان كذا وقيل فلان كذا ويقولون كذا، يقع في الكذب. يبغى الإنسان يمحص ويختار، ما ينقل كل كلام يسمعه ينقله، لا، ينقل عن الأثبات. أما اللي ينقل ما هب ودب لا بد أن يقع في الكذب. وإضاعة المال كذلك، إضاعة المال، مال عصب الحياة، ولا ينفق إلا في المصالح الشرعية. قال تعالى: ولا تتصفوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وكثرة السؤال، إراد المؤلف رحمه الله للحديث يدل على أن المراد السؤال في المال، كثرة السؤال، لأن قال باب لا سؤال في الحافة، لأن يسأل المال هو غير مستحق. وهو يشمل أيضا السؤال في العلم، أيضا في حالات من أن يريد السائل مثلا الرياء ويظهر أنه يعرف ويفهم، يظهر فهمه، ومنها أن يريد يسأل ويريد إحراج المسؤول وإيقاعه في الغلط ولعله يزل ويغلط، هذا مذموم. أما السؤال للفائدة الاستفادة هذا مطلوب. فسأل الله تعالى: فسألوا على ذكرهم كنتم لا تعلمون. والأصل في الحديث المراد به السؤال في المال، ويشمل السؤال في العلم إذا كان هذا السؤال غير مشروع. نعم نعم.
حدثنا محمد بن غرير الزهري قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد عن أبيه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. قال: فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. قال: فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه. وعن أبيه عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال: سمعت أبي يحدث بهذا فقال في حديثه: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال: أقبل أي سعد، إني لأعطي الرجل. قال أبو عبد الله: فكبكبوا قلبوا مكبا، أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل قلت: كبه الله لوجهه وكببته أنا.
وهذا الحديث وحديثه سعد بن وقاص فيها النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا يعني شيئا من المال يتألفه مع الإسلام عليه الصلاة والسلام، ولم يعطي شخصا، كان يرى سعد أنه أفضل من هؤلاء الذين أعطاه، وكان ثلاث مرات يقول: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ إني لا أراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يعطي ليتألف على الإسلام، يعطي ليتألف على الإسلام، ولا يعطي أقوياء الإيمان، قوي الإيمان يترك الإيمان، وضعيف الإيمان يعطيه حتى يتقوى إيمانه حتى لا يرتد، ولهذا قال النبي إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه، خشية أن يرتد فيموت على الكفر. بعض الناس ضعيف الإيمان إذا ما أعطي يرتد، فلا يعطى حتى يتقوى إيمانه، أما قوي الإيمان يترك. ولهذا ما أعطى الأنصار ولا أعطى المهاجرين. ولما حصل لبعض شباب الأنصار الصغار قالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم، جمعه النبي وبين لهم، فقال إني أتألفهم على الإسلام. لعاعه لعاعه في الدنيا، الناس يذهبون بالشاء والبعير والابل اللي يعطيكم، من تذهب برسول الله الى رحامكم في حالكم، ايكم افضل؟ من يذهب بالرسول عليه الصلاه والسلام او من يذهب بالاموال؟ حتى ارضوا رضي الله عنه وبكوا وبلوا حتى بلوا لحاهم من البكاء وقالوا الله ورسوله امن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد يا سعد انا ما اعطي لقوي الايمان، اعطي ضعيف الايمان حتى لا يرتد حتى يقوى ايمانه خشيه ان يكبه الله في النار على وجهه. وفي رواية إني لا أعطي أقواما لما جعل الله في قلوبهم من الجزع والهلع، في دليل على أن الإمام يعطي من الغنيمة على حسب ما يراه من المصلحة للإسلام والمسلمين، وهذا من الخمس الذي يعطيه، ويعطيه خشية أن يرتد عن دينه ضعف إيمانه، وأما قوي الإيمان فلا يعطيه ويكله إلى إيمانه. وفيه دليل على أن الإيمان غير الإسلام، ولهذا قال سعد إني لا أراه من قال أو مسلما ثلاث مرات، في دليل على أن الإسلام أوسع من الإيمان، وأن من قصر في أداء بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، لأنه ناقص إلا بالتقييد. إذا سميت مؤمن تقول مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمانه، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، ولا تطلق عليه الإيمان، تطلق عليه الإسلام تقول مسلم، العاصي يقال مسلم ولا يقال مؤمن. وإذا عرفت تطلق عليه الإيمان تقيد تقول مؤمن ضعيف الإيمان. ولهذا لما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أراه مؤمنا قال أو مسلما، يعني ما وصل إلى درجة الإيمان حتى يطلق عليه الإيمان. هل احتج به الجمهور على أن الإسلام غير الإيمان، وذهب آخر من العلم أن الإسلام والإيمان شيء واحد، هو اختيار البخاري، والصواب ما عليه الجمهور. ولهذا قال الله تعالى في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لأنه ضعف الإيمان. وفي رواية أن في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سعد قال فضرب رسول بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال أقبل أي سعد، يعني تعال. وفي لفظ أقتال يا سعد، المسألة قتال، ثلاث مرات يقول يا رسول الله أعطي، فأقتال يا سعد، المسألة ليست قتال، أنا أعطي الرجل لأعطي لا أعرف من أعطي، أعطي لمصلحة الإسلام والمسلم، ما أعطي قوي الإيمان حتى تقول إني لا أراه مؤمنا، أقتال يا سعد، كررها. ثم فسر المؤلف رحمه الله يكب على وجهه في النار، عادة المؤلف إذا جاء كلمة يفسرها، قال فكبكبوا الآية فكبكبوا أي قلبوا، كبكبوا فيها هم الغاوون في سورة الشعر، أي قلبوا مكبا فسر، قال تأتي لازم ومتعدي، أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد فهو لازم، و فإذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته أنا، يعني فهو متعدي. فيها أن كب متعدي وأكب لازم، إذا زالت الحروف كان لازما وإذا نقصت كان متعديا، وهذا من النواد. فيها أن كثرة المجادلة تسمى قتال، قولوا قتال يا سعدين تكثر المجادلة تسمى قتال، وفيها أنه لا ينبغي للحق في السؤال. نعم.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزياد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس.
نعم، هذا كما سبق فيه المسكين نوعان، أحدهما أشد من الآخر. فالمسكين الطواف الذي يطوف على الناس يعطى لقمة أو لقمتان أو تمرة أو تمرتان، هذا مسكين، لكن أشد منه من الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. ثلاث أوصاف، ما عنده شيء في البيت، ما عنده شيء ينفق على نفسه ولا على أولاده، ولا يفطن له لأن عليه علامات الغنى، ما اسم علامات الغنى ويصدق عليه، وهو يستحيل ما يقوم ويسأل الناس. أيما شد حاجة ليقوم ويسأل الناس يقول أعطوني، هذا يعطيه تمرة، هذا يعطيه لقمة، هذا يعطيه ريال، هذا يعطيه خمسة، يتجمع شيء ويسد حاجته. لكن الذي يموت في بيته ما يدرى عنه، يستحي ما يسأل الناس، وليست عليه علامة الفقر وليس عنده شيء، هذا أشد حاجة. ولهذا قال ليس المسكين الذي ترده، ولكن المسكين الذي أشد من حاجة من وصله هذا. نعم.
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتضب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. قال أبو عبد الله صالح بن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر.
نعم. وهذا كما سبق هذا فيه بيان أن العمل ينبغي الإنسان أن يعمل، وأنه يكون يحتطب أو يحش فيبيع ثم يحصل له شيء من القيمة من الدراهم ثم يأكل ويتصدق، هذا خير له من أسأل الناس. أنه يحش أو يبيع أو يحتضب أو يعمل مهنة ثم يتصدق ويأكل، هذا خير له من يتعرض للناس ويريق ماء وجهه، بعضهم يعطيه وبعضهم يرده، فيه تحليل من المسألة بغير حق. نعم.
باب خرص التمر.
بارك الله. نعم. في هذا ظهر المقدمة أو أن يستحب لها. نعم. لا بأس العام أو العامين لا بأس. قال ها إيه؟ إذا قدم خصف. إذا قدمها يعني أداها مقدمة. لا إنما يعطي الزكاة اللي قدمها، وإذا زالت يأخذ الزكاة إذا زاد المال. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح شعيب؟
يعني تصدق وأنت قوي نشيط صحيح، يعني ليس به علة ولا مرض. شحيح يعني يشح بالمال، يعني يجد صحة في وقوته، وفي اللفظ الآخر تخشى الفقر وتأمل الغنى، بخلاف المريض. المريض يرخص عنده المال، إذا كان مريض رخص عنده المال وصار ينفق، لكن إذا كان صحيح وشحيح ويخشى الفقر يخشى أنه يفتقر يخشى أنه يحتاج ثم أنفق، هذا أفضل، هذا أفضل الحالة. أما إذا كان مريض أو كان مثلا في مرض الموت فإنه يرخص عنده المال، في هذه الحالة ينفق ويكون مال رخيص، بخلاف إذا كان صحيح وقوي نشيط يكون مال محبوب للنفس، إذا أنفق دل على قوة إيمانه. نعم.
ما حكم مسح اليدين بالوجه بعد الفراغ من الدعاء؟
هذا جاء في حديث ضعيف، حديث ضعيف ليس في الحديث الصحيح مسح الوجه، لكن قال الحافظ الحجر في بلوغ المرام من الحديث الضعيف يشد بعضها بعضا تصل الى جودة الحسن لغيره، فاذا فعل بعض الحين وخرج فلا باس. نعم. ولكن لا ينبغي في الحال دائما يمسح. نعم.
ما حكم تقبيل ارجل الوالدين بحجه البر بهما؟
اذا قبل يديها قبل يديها فارجو ان لا يكون حرج من باب البر الخاص بالوالدين، او بعض الاحيان جاء في بعض الاحاديث ان بعض اليهود جاء وقبل يدين النبي او رجليه وقال نشهد انك نبي. نعم.
امراه من بلد اوروبي وتحضر هذا الدرس وتسال عبر الشبكه الانترنت تقول نحن في بلد اوروبي وبحكم اقامتنا نختلط مع جيراننا، اي تاتي المراه فقط لزيارتنا في بيتنا ولا اغطي شعري عند دخولها علينا، هل هذا يجوز في الدين علما بانها هندوسيه كافره؟
علما ايش؟
هندوسيه.
نعم.
كافره وطاعن في السن، فما توجيهكم يا فضل الشيخ لمن تعيش في بلاد الكفر؟
نعم. الصواب المراه لا تحتجب عن المراه ولو كانت كافره، هذا هو الصواب، انما تحتجب عن الرجل، اما المراه فلا تحتجب عنها. ولا النصيحه لها للمسلمات والمسلمين ان يحققوا توحيدهم وايمانهم وان يثبتوا على ايمانهم، وأن يدعو إلى الله عز وجل، يدعو هؤلاء الجيران، يدعوهم إلى الإسلام، لعل الله أن يهديهم بأسباب، تدعو هذه الجارة تدعو جارتها، إذا أسلمت كان لها مثل أجرها. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لأن أهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمل النعم، يعني من الدنيا وما فيها. ينبغي للمسلم للمسلمين والمسلمات أن يمثلوا إسلامهم ودينهم، وأن يكونوا وأن يحققوا توحيدهم وإيمانهم وأن يحثوا على الواجبات وترك المحرمات وأن يدعوا إلى الله على بصيرة حتى يكونوا قدوة لغيرهم ويدعون إلى الإسلام بأقوالهم وأفعالهم. نعم.
يقول أحسن الله إليك: أنا مدرس حلقة ولا أخذ شيئا من المال على تدريس القرآن، أيما أفضل، أبقى كذلك أو أخذ مالا وأضعه في أبواب الخير؟
إذا تبرعت فهو أفضل، وإن أخذت فلا حرج، إذا كنت محتاج تأخذ فلا بأس، أنت تنظر ما هو المصلحة، إن رأيت المصلحة في أخذه وتنفقه في المشاريع الخير إذا كنت محتاج حسن، وإن رأيت تتبرع ويكون تدريسك تطلب به وجه الله والدار الآخرة فهذا أيضا حسن.
ما حكم لبس خاتم الخطوبة الذي يسمونه الدبلة؟
لا يجوز تقييد الكفرة، لا يتقيد الكفرة في لبس الدبلة، هذا تقييد الكفرة. نعم.
ما حكم، هل يصح أن أقول
تشبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بقوم فهم منهم، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أقل أحواله التحريم. نعم.
هل يصلح أن أقول اللهم أحسن وقوفي بين يديك؟
نعم، هذا من الدعاء لكن ليس له محدد، بعض الناس يقول إذا أقيمت الصلاة اللهم أحسن وقوفي بين يديك، ما لا نعلم أن هناك دعاء خاص بعد إقامة الصلاة، بعض الناس يأتي بأدعية يقول اللهم أحسن وقوفي بين يديك ولا تجعل حاجة إلا إليك، يأتي بأدعية، هذا لا ليس لذلك أصل. سئل الإمام أحمد رحمه الله هل تقول شيئا بعد الإقامة؟ قال لا. جاء في سنة أبي داود أقامه الله وأدامها، لكن حديث ضعيف عند أهل العلم.
يقول ابن السبيل الغني هل يرد ما أخذ من مال بعد أن يرجع إلى بلده؟
لا، يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، لأنه ينفقه، يستأجر مثل سيارة، يستأجر كذا، يستأجر راحلة أو يستأجر طائرة إذا كان، ينفقه ولا يرده لأنه من أهله من الأصناف. نعم. إذا أراد يقترض ولا يقترض حسن. نعم.
ما المقصود بصاحبي أبي حنيفة؟
أبو يوسف ومحمد بن الحسن، الصاحب الأكبر أبو يوسف والصاحب الثاني محمد بن الحسن الشيباني. نعم.
هل يعطى القاتل الغارم للدية من الزكاة؟
إيه، هل يعطى إيش؟
هل يعطى القاتل الغارم للدية من الزكاة؟
القاتل إن كان قتله خطأ فالدية على العاقلة، توزع الدية على العاقلة المترجم على 3 سنوات، والعاقلة هم أبوه مثلا إذا كان الأب، أبوه وجده وأبناؤه مثلا وإخوته وأبناء عمه، توزع عليه نفت عليه، أما إذا كان عن عمد وعفو عنه فتكون عليه. نعم.
علي كفارة يمين وكذلك على زوجتي، هل يجوز أن أخرجها للفقراء والمجاهدين في أفغانستان؟
لا لا لا، كفارة نعم، مصرفها مصرف الزكاة تعطى للفقراء، لكن ينبغي الإنسان أن يتحقق من وصولها، لأنها إذا أوصلها إلى بلد بعيد أو كثرت فيها الواسطات قد لا يتحقق من وصولها، يكون ينفقها قريبا منه حتى يتحقق من دفعها أو لا.
نعم. ما حكم المسألة في المسجد؟
مثل ما سبق، بس إذا كان محتاج وعنده ضرورة يجوز في المسجد وفي غير المسجد، أما غير محتاج ليس له أن يسأل لا في المسجد ولا في غيره.
كيف نجمع بين عطاءات الرسول صلى الله عليه وسلم الكثيرة وبين قول عائشة إنه كانت تمر الأيام كثيرة ولم توقد في بيت رسول الله نار؟
نعم، ما في منافاة، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء من الغنائم ومن الخمس يعطيها وينفقها، فهو يعطي عطاء يعجز عنه ملوك، ويعيش في نفس واحد عيش الفقراء عليه الصلاة والسلام، ولقد أعطى رجلا غنما بين جبلين، ما الآن أعطى وادي مملوء، أعطاه رجل واحد شخص، فذهب إلى قوم فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، من لا يخشى الفقر، دعوه إلى الإسلام تأليف على الإسلام، وأعطى يوم حنين رؤساء القبائل والعشائر، أعطى أبو سفيان بن الحرب 100 من الإبل، وأعطى عيرة بن الحصن 100، وأعطى الأقرب الحبس 100 من الإبل، ولم يعطى المهاجرين والأنصار، يتألفهم على الإسلام لأنهم أسلموا من يعني حديثا وحديث عهد بالكفر، ويعطيهم يتألفهم على الإسلام حتى يقوى إيمانه، فلا منافاة، أنه يأتي الغنائم والخمس ويوزعه وفي بيته ما قد لا يكون عنده شيء عليه الصلاة والسلام. وحين يدخر لأهل قوت سنة لكن تأتي عليه النفقات والضيوف وكذا فينتهي قبل السنة فيستدين عليه الصلاة والسلام. وما تودعه مهونة عند يهود 30 شاع شعيرا 30 صاعا من الشعير عليه الصلاة والسلام.
نعم. هل قول مؤذن الله بالفتح تغيير من الخبر إلى استفهام؟
الله أيس الله أكبر
الله نعم
نعم لا بس لحن ما في استفهام. الاستفهام إذا بدل هذا ذكر الله لكن هذا لحن لا لحن.
يقول أحسن الله إليك السؤال الأخير هناك اعتقادات من بعض الناس أن العائن إذا كفن وصلي عليه صلاة الميت وهو حي فإنها تبطل عينه.
ما لا أعلم لهذا الأصل لكن يطلب منها يستغسل يرسل أطراف قدميه وركبتيه وداخلة إزالة أو يطلب منها الرقية وأن يبرك. أما هذا لا ما أعلم بهذا لا يقوله العامة لكن لا أعلم له دليلا. إذا كان أحد يعلم دليل فليفد أنا لا أعلم له دليل. وفق الله لي. لا إذا كان مهم إذا كان يشوش على الناس أو كان مهم محتاج يزجر. سبحانك اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب خرص التمر. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرصوا وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق فقال لها أحصي ما يخرج منها فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقل فعقلناها وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبل طي وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه غردا وكتب له ببحرهم فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاء حديقتك قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خرص رسول الله خرص بدل من 10 أوسق يعني جاءت مثل الذي خرصها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرصها 10 فجاءت 10 نعم.
قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة قال هذه طابة فلما رأى أحدا قال هذا جبيل يحبنا ونحبه ألا أخبركم بخير دور الأنصار قالوا بلى قال دور بني النجار ثم دور بني العبد الأشهل ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. وقال سليمان بن بلال حدثني عمرو ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه. قال أبو عبد الله كل بستان عليه حائط فهو حديقة وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا الباب معقود لبيان حكم خرص التمر. والخرص معناه هو حزر ما على النخل من الرطب ثمرا إذا يبس وله خرص. وفي الحديث مشروعية الخرص. الخرص هو حزر وتقدير ما على النخل من الرطب ثمرا إذا يبس. الخرص معناه الحزر والتقدير تقدر يعني تقدر على الثمر الذي على رؤوس النخل كم يساوي من الكيلو إذا يبس والآن رطب. لكن فمثلا إذا تقول هذه النخلة تساوي 200 كيلو أو 300 كيلو أو 500 كيلو أو بالصاع مثلا 60 صاع أو 70 صاع هذا يقال له خرص. الخرص هو الحزر والتقدير، حزر وتقدير ما على النحل من الرطب إذا تمرا إذا يبس، يعني تقدرها إذا يبس، لأنها إذا يبس يخف، إذا كان رطب يكون ثقيل. وفي الحديث مشروعية الخرص، خرص التمر، وبعث الخارصين حتى يتوسع أهل النخيل والثمار في الأكل والإهداء من ثمارهم. هذا هو الحكمة من الخرص، أنه إذا بدأ الصلاح في التمر أو في الحبوب والثمار يأتي الخارصون ويقدرون، يقدرون كم يساوي، ويترك لأهل النخيل الثلث والربع لأن يأكلون ويهدون ويتصدقون، يترك لهم فيتوسعوا. فإذا علموا أن الزكاة مثلا قال هذا النخيل يأتي مثلا 2000 كيلو أو 3000 كيلو أو 5000 كيلو أو 10000 كيلو، يترك الثلث 300 أو ربع، هذا يترك لأهل النخيل يأكلون ويتصدقون ويتوسعون ويعلمون أن عليهم 700 زكاة 700. فإذا جاء الجذاد جاء المصدق وأخذ زكاة 700 مثلا. لكن لو ترك الخرص حتى يأتي الجذاد صار في هذا التضييق على أهل النخيل، ما يستطيعون يأكلون ولا يتوسعون ولا يهدون لأنه سيخرص، فلا يستطيعون يأكل من شيء ما خرص، لكن إذا خرص انتهى توسعوا. هذا هو الحكمة من الخرص. الخرص يكون عند بدو الصلاح كما قال في الوعاد الفقهون، عند بدو الصلاح. والزكاة تؤخذ بعد الجذاد، بعد الجذاد والصرام، بعد أن تصرم النخيل يأتي العمال ويأخذون الزكاة، وقبل ذلك يكون خرص عند بدو الصلاح. فهذا الحديث فيه مشروعية خرص الثمار التمور على رؤوس النخل بأن تقدر بالصاع مثلا أو بالكيلو، تقدرها ثمرا إذا يبس إذا يبس. ولهذا لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزا تبوك وجاء وادي القرى إلى امرأة في الحديقة يسال لها، فقال النبي اخرصوا الحديقة فيها نخيل، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أصوات، قدرها 10 أصوات، والوسط 60 صاعا، الوسط 60 صاع، وهي 10 في 60 600. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم احصي ما يخرج منها، قال للمرأة احصي ما يخرج منها. فلما قال الرجل فلما اتينا تبوك قال اما انها ستهب الليلة ريحا شديدة فلا يقومن احد، ومن كان معه بعير فليعقل. هذا من علم الغيب الذي يطلع الله عليه رسوله، أرشد أمته عليه الصلاة والسلام إلى أنها ستأتي تهب ريح شديدة، وأرشدهم ماذا يفعلون، أنه لا يقوم أحد من مكانه، ومن كان معه بعير فليعقل. عقل البعير هو ربط يديه بالخيط بالحبل حتى لا يقوم. الصحابة امتثلوا فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طيب. هذا الرجل لم يمتثل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يقوم النحل، هذا الرجل قام فعوقب عقوبة عاجلة لما لم يعمل بالأمر، حملته الريح بغير اختياره من تبوك إلى حائل، ألقته في حائل، حملته من تبوك إلى حائل في جبل طيب في طي هناك، عقوبة عاجلة. الصحابة امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقوموا وعقلوا إبلهم، فأما هذا الرجل فإنه قام فأخذت الريح وحملت حتى ألقته في حائل في جبل طيب. وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا، وكتب له النبي في بحرهم، يعني أنه صالح النبي صلى الله عليه وسلم صالح على دفع الجزية، فأهدى له بغلة بيضاء يدل على قبول هدية الكفار، ولا سيما إذا كان بينه وبين المسلم عهد والصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية ملك أيلة وهو بغلة بيضاء وكساه بردا ثوب، وكتب له ببحرهم، يعني كتب له النبي صلى الله عليه وسلم ببحرهم يعني ببلدهم أو بأهل بحرهم، لأنهم كانوا سكانا بساحل البحر، ومعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليها بما التزموه من الجزية، كما التزموا من الجسم الجزية أقره النبي ملك عيلة على بلادهم. وقبل هديته لما أهده طغرة بيضة وكسه بالضيف. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك ومر بوادي القرى قال المرأة كم جاء حديقتك فيه، ومرها في الذهاب في ذهابه إلى تبوك وخرص عشرة أوسق، فقال لي كم جاء حديقتك فيه يعني كم جاءت بلغت يعني من الأوسق، قالت عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت جاءت عشرة أوسق بمقدار ما خرصها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إني متعجل إلى المدينة، يعني سالك الطريق القريبة التي توصلون إلى المدينة، فمن أراد منكم يتعجل معي فليتعجل. فلما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال هذه طابة، طابة من أسماء المدينة، الطيبة وطابة والمدينة، أما يثرب هذا اسم جاهلي. قال تعالى في سورة الأحزاب وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، هذا من قول المنافقين، منافقين سماه بالاسم الجاهلي، وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب اسم المدينة لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقول أن بيوتنا عورة وما هي بعورة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم سماها طابة وطيبة والمدينة. فلما رأى أحدا قال هذا جبيل يحبنا ويحبه، وفي الرواية التي بعد هذا قال أحد جبل يحبنا ويحبه، جبل أو جبيل، هذا فيه أن الله تعالى جعل في جبل أحد من الإحساس، جعل فيه إحساس فصار يحب المسلمين ويحبونه، هذا من الإحساس التي جعلها الله في الجبال، وإن كانت صما لكن الله تعالى يجعل فيها إحساس، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، من الجبال ما يهبط من خشية الله، جعل الله فيه إحساس، وهذا أحد جعل الله فيه إحساس، أحد جبل يحبنا ونحبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار، مراد دور القبائل، دورهم قبائلهم، قالوا بلى، قال دور بني النجار، دور بني النجار وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أخوال جده عبد المطلب، لأن أم عبد المطلب سلمى من بني النجار، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة على بني النجار، أخوال بني النجار، قال دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل لما في الفضيلة، ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي الرواية الثانية ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة، قال وفي كل دور الأنصار خير، كل قبائل الأنصار فيها خير، عمم النبي صلى الله عليه وسلم خص ثم عمم، أفضل وخيرها دور بني النجار أخوان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دور بني عبد الأشهل ثم دور بني ساعدة كل الأنصار، ثم دور بني الحارث، وفي كل دور الأنصار خير. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال أبو عبد الله يعني البخاري كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة، لتفسير البخاري يفسر الكلمات، فسر الحديقة متى تسمى حديقة ومتى لا تسمى حديقة، تسمى حديقة إذا كان عليه حائط، وإذا كان ما عليه حائط تسمى بستان ولا تسمى حديقة. وفي نسخة الشارح قال أبو عبيد القاسم سلام اللغوي المعروف هو الذي فسر هذا، نقل عنه الحائط، قال أبو عبيد قال أبو عبيد كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يقل عليه حائط فهو لم يقل حديقة. نعم تقرأ قوله باب خرس التمر.
قوله باب خرس التمر أي مشروعيته، والخرس فتح المعجمة وحكي كسرها وبسكون الراء بعدها مهملة، هو حجر ما على النخل من الرطب تمرا، حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت أدركت من الرطب والعنب
إذا أدركت يعني استوت وبدأ صلاحها
أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصا ينظر فيقول يخرج من هذا كذا وكذا زبيبا وكذا وكذا ثمرا فيحصيه وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم ويخلي بينهم بين الثمار فإذا جاء وقت الجذاد أخذ منهم العشر انتهى.
هذا هو الخرص, يعني يبعث الإمام خارص ويقدره يقول هذا إذا يبس ثمر يأتي كذا وكذا من الأوسق من الأصواع وعليكم كذا وكذا من الزكاة والثلث لا يخص الثلث أو الربع ما بين الثلث إلى الربع يتركوا لأهل النخيل يوسعوا فإذا جاء وقت الجذاد جاء وأخذ الزكاة ثم يخلي بينهم وبينها يعني إذا خلص خلى بينهم وبين الثمار تصرف فيها يأكل ويهدي ويتصدق ويعطي الضيوف لأنه معروف استقرت الزكاة في ذمة معروف نعم لكن لو لم يخلص صاروا ما يستطيعون أن يأخذوا شيئا حتى تقدر الزكاة وهذا في مشقة عليه نعم.
وفائدة الخرص توسع على أرباب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء لأن في منع منها تضييقا لا يخفى. وقال الخطابي
هذا هو الفائدة توسع على أرباب الثمار في التناول البيع والأكل نعم.
وقال الخطابي أنكر أصحاب رأي الخرص قال بعضهم إنما كان يفعل تخويفا للمزارعين لئلا يكونوا لا ليلزم به الحكم لأنه تخمين وغرور أو كان يجوز قبل تحريم الربا والثمار.
وهذا قول الأحناف أصحاب الرأي يرون ينكرون الخرص يقول ما في خرص لأنه تخمين وغرض وجاب عنه بجوابين عن قول الأحناف. الجواب الأول أن هذا معارض للنص عرض النص وما كان كذلك فهو ساقط فذلك عرض النصوص بالآراء. النبي خرص حديث صريح لأن النبي خرص المرأة عشر قرص فكيف يقول الأحناف ينكرون الخرص ويقولون تخمين وآراء؟ هذا رأي في مقابلة النص ولا يجوز مصادمة النص. الرأي والقياس في مصادمة النص هذا باطل فاسد مردود. وثانيا نقول إن هذا ليس غرر ولا تخمين بل هو اجتهاد مبني على التأمل والنظر ليس تخمين اجتهاد وبناء التأمل وأن ينظر فيه ويقدر أهل الخبرة الذي يقدرون ليس كل أحد بل في النظر والتأمل فهذا يبطل قول أهل الرأي. هذا الأمران أولا هذا معارض النص ولا يجوز الإنسان يعارض النص وثانيا أن هذا اجتهاد مبني على النظر والتأمل وليس مبني على التخمين نعم.
وتعقب الخطابي بأن تحريم الربا والميسر متقدم فالخرص عمل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
حتى مات
صح صدق نعم.
ثم أبو بكر وعمر ومن بعدهم ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبي. قال وأما قوله منه تخمين وغرور فليس كذلك بل هو اجتهاد في معرفة قدر التمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير. وحكى أبو عبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يوفق من الصواب ما لا يوفق له غيره. وتعقبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان
لما
كان يسدد له سواء
لا يسدد لما كان يسدد له يعني كون الإنسان لا يسدد مثل تسديد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع من خرصه. تعقبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان يسدد له سواء أن تثبت بذلك خصوصية نعم.
وتعقب لأنه لا يلزم كون غيره لا يسدد لما كان يسدد له سواء أن تثبت بذلك خصوصية ولو كان المرء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه سدد فيه فتسديد الأنبياء لسقط الاتباع
نعم. القول بأن الخرص خاص بالنبي قول باطل أيضا نعم.
وترد هذه الحجة أيضا بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم الخراسة في زمانه
نعم.
والله أعلم
نعم.
واعتلى الطحاوي بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفها فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذا بدلا مما لم يسلم له. وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص. قال ابن منذر أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروصة إذا أصابته جائحة قبل الجدال فلا ضمان.
نعم بعد حديث باب الذي بعده.
باب العشر بما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. ولم يرى عمر بن عبد العزيز
في آخر هذا فيه خلاف في الحرص السطر الخمسة في آخر الصفحة 46
في هذا الحديث. إذن هل يختص بالنخل؟
وفي هذا الحديث مشروعية الحرص السطر الخامسة والسادس من أسفل الصفحة 46 آخر الصفحة السطر السادس آخر الصفحة. وفي هذا الحديث مشروعية الحرص
أحسن الله إليك السطر السادس.
نعم وفي هذا الحديث مشروعية الحرص من أسفل الصفحة السادس من أسفل.
وخلف قائلون به.
وفي هذا
وفي هذا الحديث مشروعية الحرص.
نعم
قد تقدم ذكر خلاف فيه أول باب. واختلف القائل نبيه هل هو واجب أو مستحب. فحكى الصيبري من الشافعي فحكى الصيبري من الشافعية وجها بوجوبه. وقال الجمهور هو مستحب إلا إن تعلق به حق لمحجور مثلا أو كان شركاءه غير مؤتمنين فيجب لحفظ مال الغير. واختلف أيضا هل يختص بالنخل أو يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به رطبا وجافا. وبالأول قال الشريح القاضي وبعض أهل الظاهر. والثاني قول الجمهور. وإلى الثالث نحى البخاري. وهل يمضي قول خارس أو يرجع إلى ما آل إليه الحال بعد الجفاف. الأول قول مالك وطائفة والثاني قول الشافعي ومن تبعه. وهل يكفي خارس واحد عارف ثقة أو لا بد من اثنين وهما قولان الشافعي والجمهور على الأول.
نعم صدر يكفي خارس واحد لأن الذي يرسل واحد وصل إلى حيبر واحد ولا يرجع إلى غيره يكفي قوله. نعم.
واختلف أيضا هل هو اعتبار أو تضمين وهما قولان للشافعي أظهرهما الثاني. وفائدة جواز التصرف في جميع الثمرة. ولو أتلف المالك الثمرة بعد الخرص أخذت منه زكاة بحساب ما قرص. وفيه أشياء من علام النبوة كالإخبار عن الريح وما ذكر في تلك القصة. وفيه تدريب الإتباع فيه تدريب الأتباع وتعليمه.
نعم
وأخذ الحذر مما يتوقع الخوف منه. وفضل المدينة والأنصار ومشروعية المفاضلة بين الفضلاء بالإجمال والتعيين ومشروعية الهدية والمكافأة عليها.
نعم تكميل
في السنن وصحيح ابن حبان من حديث سهل بن أبي حتمة مرفوعة. إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع.
يعني يترك الثلث والربع ما يخص لأن أهل الأموال يأكلون ويفدون ويتصدقون. نعم
فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وقال بظاهر الليث وأحمد وإسحاق وغيرهم. وفهم منها أبو عبيد في كتاب الأموال أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه فقال يترك قدر احتياجهم. وقال مالك وسفيان لا يترك لهم شيء وهو المشهور عن الشافعي. قال ابن عربي والمتحصن من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر مؤونة. ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطبا.
نعم هو الصواب أن يعمل به يتركم الثلث أو الربع ما يخص. نعم بعد خليه بعد. نعم لا إذا لا لا حرج النبي قبل هدايا كذلك أيضا ملكة في قبل ماريا القبطية لها مقوقس ملك القبط ماريا القبطية سرية سراء أمو إبراهيم. نعم
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء.
ما نعرف له أصل المدينة النبوية. نعم
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري.
كذلك مكة المكرمة المكرمة مشرفة. نعم ظاهر الأصل الأوامر ظاهرها الوجوب. يقول الأخرس على أمر يكون النبي يبعث عماله في خلق ظاهره أنه واجب على الإمام أن يرسل العمال يخص. نعم
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العسر.
هذا الباب معقود لمقدار الزكاة فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، وما يسقى أيضا في الكلفة والمؤونة. قال المؤلف رحمه باب العسر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، يعني وما يسقى وما يسقى في المؤونة عن طريق النضح الثانية للمكائن أن له حكم آخر وأنه يجب فيه أقل من هذا. وبين هذا الحديث حديث ابن عمر أنه قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العسر، وما سقى بالنضح نصف العسر. فيما سقي من السماء على المطر، إذا كان يسقى بالمطر في المطر أو كان يسقى بالعيون الظاهرة على وجه الأرض أو بالماء الجاري أو كان عثريا، العثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي أو من رطوبة الأرض، هذا كله فيه العشر 10%. إذا خرج مثلا 1000 في 100، إذا خرج 1000 وسق مثلا فيه 100 العشر، لأنه ما في مشقة بدون كلافة، ما تكلف ولا استخرج الماء ولا جلب الماء. أما إذا صار الماء يستجلب بكلفة عن طريق المكاين أو عن طريق الكهرباء، يستخرج عن طريق الكهرباء أو عن طريق الإبل أو البقر النضح، هذا في كلفة فيه نصف العشر. فالنبي بيّن في هذا قال فيما سقت السماء والعيون، السماء يعني المطر، والعيون ما كان يجري على وجه الأرض أو كان عثريا هو الذي يشرب بعروقه أو من رطوبة الأرض فيه العشر الزكاة والعشر. وما سقى بالنضح نصف العشر يعني بالثانية عن طريق الثانية وهي الدواب التي تستخرج بواسطتها الماء، أو المكاين في العصر الحاضر المكاين أو الكهرباء المواطير، كل هذا فيه نصف العشر. وما سقي بكلفة وبغير كلفة يكون فيه 3/4 العشر، إذا كان بعضه بكلفة وبعضه بغير كلفة 3/4 العشر. فهذا الحديث فيه بيان مقدار الزكاة، مقدار الزكاة في الحبوب والثمار الخارج من الأرض، وأنها تختلف باختلاف المؤونة وعدمها. فإن كان يسقى عن طريق بلا مؤونة وبلا كلفة ففيه العشر، كما إذا كان يسقى عن طريق المطر البعل البعول التي بعلها يتركها يجزرها ويتركها المطر، هذا فيه العشر. وكذلك العيون الجارية والسيل على الوادي، وكذلك الذي يشرب بعروقه أو برطوبة الأرض هذا فيه العشر. أما إذا كان يستخرج الماء عن طريق الدواب أو النضح عن طريق الدواب أو المكاين أو المواطير فإنها فيه نصف العشر. وما اجتمع فيه الأمران بعضه بكلفة وبدونه بدون كلفة يكون فيه 3/4 العشر. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقى بالنضح طريق الثاني ففيه نصف العشر. ذكر في الأثر أثر عمر قال ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا، هذا هو الصواب أن العسل لا زكاة فيه بعدم الدليل، هو قول جمهور. قال بعض العلماء فيه الزكاة وليس في هذا إلا آثار ضعيفة، لكن الصواب أنه الزكاة العسل ليس فيه زكاة. وهذا الحديث حديث ابن عمر ليس فيه ذكر النصاب، لكن جاء في الحديث الذي بعد هذا وهو حديث أبي سعيد في تحديد النصاب، يعني هل كل ما يخرج من الأرض فيه زكاة أو له أو هناك نصاب. الحديث ما ذكر النصاب، نعم، لكن الحديث الآخر خصص عموم هذا الحديث، نعم، كما سيبينه المؤلف رحمه الله. نعم.
قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت أهل الثبت
ثبت
كما روى إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة وقال بلال قد صلى، فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل.
نعم، هذا الكلام وقول البخاري هذا وقع هنا، ولكن وقع في رواية أبي ذر هذا الكلام في رواية غير أبي ذر في بعد حديث أبي سعيد، يعني هذا وقع في رواية أبي ذر عقب حديث ابن عمر في العسل، ووقع في رواية غير أبي ذر بعد حديث أبي سعيد، حتى جزم أبو علي الصدفي بأن هذا بعض النساخ، يعني كلام البخاري ينبغي أن ينقل للحديث الذي بعدها، يقرأ الحديث الذي بعدها، أقرأ الحديث اللي بعد. باب
ليس فيما دون خمسة أو سلطين صدقة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما أقل من خمسة أو سلطين صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة. قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما إذا أو إذا إذ قال
نعم إذا قال
إذا قال ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة، ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا.
نعم، هذا الباب معقود لبيان مقدار النصاب في الحبوب والثمار وفي الإبل، في زكاة الحبوب والثمار وفي الإبل وفي الفضة. أما أقل النصاب في الحبوب والثمار هو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا لصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات، كل حفنة الصاع أربعة أمداد، والمد حفنة ملء كفي الرجل المتوسط اليدين التي ليست بالكبيرتين ولا بالصغيرتين، أربع حفنات هذا الصاع، خمسة أوسق الوسق ستون صاعا، ستون في خمسة 300، فيكون النصاب 300 صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خرج عنده من الحبوب والثمار 300 صاع فيها الزكاة، وإن خرج أقل من 300 ليس فيها زكاة، لأنه ما بلغت النصاب. هذا نصاب الحبوب والثمار، الحبوب والثمار البر والتمور وغيرها من الحبوب والثمار، إن خرج منها 300 صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم فيها الزكاة، وإن خرج أقل فليس فيها زكاة، ما بلغ في النصاب. وأما نصاب الإبل فهو خمس، ولا في أقل من خمس من الإبل الذود، الذود يعني العدد القليل أقل النصاب خمس، يعني إذا كانت ترعى في البر أكثر الحول فهي الزكاة، وإن كان عنده أربع من الإبل وترعى ما فيها زكاة، لأنها ما بلغت النصاب، النصاب خمس، إذا كان أقل من خمس فليس فيها زكاة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة. وأما نصاب الفضة فهي خمس أواق، ولا في أقل من خمس أواق من الورق، الورق يكسر ضاع الفضة يعني، والأوقية 40 درهم، تكون الجميع خمسة في 40 200، تكون مئتي درهم، نصاب الفضة 200 درهم، إذا كان من الفضة ليس الأوراق النقدية، أما الأوراق النقدية إذا كان عنده ما يقابلها ما يعادلها فإن فيها الزكاة، وهي تعادل في الريال العربي السعودي 56 ريال فضة، مو من الورق فضة، إذا كان عنده من الورق على حسب ما يساوي عند الصيع. إذا سألت الصيرة فيه تقول كم ريال الفضة يساوي، يقول لك أحيانا يساوي 10 أحيانا يساوي 15 ريال فضة من الورق من الأوراق النقدية. إذا بلغ عندها 56 ريال فضة عربي سعودي هذا هو النصاب، هو 200 درهم يعادل 100 درهم. البخاري رحمه الله يقول في الحديث الأول قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، هذا الإشارة يعود إلى حديث أبي سعيد، يقول إن حديث أبي سعيد يفسر الأول. الأول حديث ابن عمر، هذا حديث ابن عمر فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر، هذا عام يشمل النصاب وغير النصاب. فجاء حديث أبي سعيد ففسره، ومعنى فسره يعني خصصه، معنى فسره أي خصصه، تفسير يعني تخصيص. وحديث أبي سعيد خصص عموم حديث ابن عمر وفسره وبين أن الذي تجب فيه الزكاة إنما هو ما بلغ النصاب وهو خمسة أوسق، لأن حديث ابن عمر مطلق، قال فيما سقت السماء والعيون وكان عفيا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر، ولا مبين في القليل وكثير ظاهر. لكن جاء حديث أبي سعيد وفسر، هذا مع القول الأول، هذا قول المؤلف، هذا تفسير الأول، هذا حديث أبي سعيد تفسير للأول حديث ابن عمر، حيث أنه خصص عموم لأنه لم يوقف في الأول، لأنه يعني لم يوقف في الأول، الأول عن حديث ابن عمر، حديث ابن عمر اسمه الأول، حديث أبي سعيد قرأنا الأخير هذا الثاني.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.